الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية، وفيها خمسة فصول. الفصل الأول في أن مفهوم الوجود مشترك معناه. قبل الدخول في بيان ما ذكره المصنف في المرحلة الأولى، فقط تنبيه بسيط أشير إلى ما ذكرناه من أن الأمور الاعتبارية أيضا تدخل في البحث الفلسفي. لا نريد جميع الأمور الاعتبارية. بعض الأخوة سألوا عن المسألة الاعتبارية والأمور الاعتبارية. لا نريد جميع الأمور الاعتبارية، لأن الاعتباريات تقسم أو لها ستة أو سبعة أو ثمانية معاني للاعتباري. عندما نقول بأن هناك من الاعتباريات ما يدخل في البحث الفلسفي، لا نريد جميع الاعتباريات. عليكم السلام ورحمة الله. فمثلا على سبيل المثال، الاعتباريات المرتبطة بمبحث العقل العملي بلا شك خارج عن البحث الفلسفي. هذا أتكلم على ماذا؟ على مستوى ما هو مذكور في الحكمة المشائية والحكمة المتعالية. ما هو مذكور في الحكمة المتعالية وحكمة المشاء، وهذه مسألة خلافية، وهو أن الآراء المحمودة والمسائل المرتبطة بالعقل العملي عموما، هل هي أمور اعتبارية أو أنها أمور مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بأمر واقعي تكوني. حكمة المشاء كما يذكر الشيخ الرئيس في الشفاء مفصلا، وكذلك تابع الحكمة المشائية، تابعوا على ذلك الحكمة المتعالية، تابعت حكمة المشاء على أن الأمور المرتبطة بالعقل العملي كلها، وخصوصا الآراء المحمودة والمشهورات، من الأمور الاعتبارية التي لا واقع لها وراء تطابق العقلاء. هذه الأمور الاعتبارية التي لا واقع لها وراء تطابق العقلاء، يعني إن كان هناك عقلاء وتطابقت آراؤهم على فعل معين يثبت هذا الأمر، وإن لم تتطابق آراؤهم أو لم تكن هناك عقلاء أصلا فلا يثبت ماذا؟ هذا الأمر. إذن هذا الأمر لا واقعية له وراء حكم العقلاء. هذا ماذا؟ هذا ما تؤمن به حكمة المشاء، فالحكمة المتعالية. لكن لبعض أساتذتنا رأي آخر موكول إلى محله في مبحث العقل العملي. هذا بلا شك عند العلامة وكذلك من سبق العلامة خارج عن محل بحثنا. قد تدخل ماذا في علم الأخلاق، قد تدخل ماذا في مسائل أخرى سياسية أخرى، مثلا كالرئاسة والمرؤوسية، وكمثلا الحسن والقبح وغيرها. هذه أمور مرتبطة بعلم الأخلاق، مرتبطة بعلم السياسة، مرتبطة بتدبير المنزل، مرتبطة بأمور أخرى لا علاقة لها بالفلسفة التي هي الفلسفة الأولى. هذه بلا شك خارج. وقد تطلق الاعتباريات ويراد منها الوهميات، وهذه أيضا خارجة عن محل بحثنا كما بينا. نحن فقط نريد من الاعتباريات الداخلة في البحث الفلسفي، لاحظوا إخواني، هو الاعتباري المرتبط بالعقل النظري أولا، المرتبط بالعقل النظري أولا، وثانيا له واقعية ماذا؟ له واقعية وراء ماذا؟ اعتبار المعتبر. يعني سواء كان هناك معتبر أو لم يكن هناك معتبر، هذه لها واقعية. هذه تدخل ماذا؟ في البحوث الفلسفية. ولذلك هذه المسألة هي مسألة خلافية، ولكن بحسب ما هو موجود في البحوث الفلسفية وبحسب ما جرى عليه العلامة، نحن نبحث في الواقعية بالمعنى الأعم. يعني كل ما كان ماذا؟ له واقعية، سواء كانت هذه الواقعية لها عينية خارجية أو ليست لها عينية خارجية. هذه البحوث الفلسفية مرتبطة بذلك. ولذلك اجتماع النقيضين محال، هذه مسألة فلسفية إخواني، لكن أسألكم أن اجتماع النقيضين محال، هذه المسألة واقعية وليست واقعية. يعني سواء كان هناك معتبر أو لم يكن هناك معتبر، كان هناك مخلوق لم يكن هناك مخلوق، اجتماع النقيضين محال وليس بمحال، محال لها واقعية لكن لها عينية خارجية وليست لها عينية خارجية، ليست لها عينية خارجية. لا يوجد لدينا في الخارج اجتماع للنقيضين يوصف بأنه محال. هذا أيضا من البحوث الفلسفية، ليس من الأبحاث الاستطرادية، هذا بحث فلسفي. لأنه ماذا؟ لأن هذه القضية قضية واقعية، وإن لم تكن لها عينية ماذا؟ عينية خارجية. فقط أشير لهذه النقطة موكولة إلى محلها إن شاء الله، لا تجي فرصة نبينها. ولذلك السيد الشهيد رحمه الله عليه قال إن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، يعني هناك أمور واقعية ليست في موجودة. الشريك الباري معدوم، هذه قضية واقعية وتوصف بالصدق وأنها مطابقة للواقع، لكن أي واقع؟ الخارجي، ولا وجود للخارج، لا يوجد في الخارج شريك للباري حتى يوصف بأنه معدوم، لكنها قضية واقعية تبحث في الفلسفة بشكل ماذا؟ أساسي في الإلهيات بمعنى الأخر، تدخل في البحوث الفلسفية وليست استطرادية. ولذلك نحن نريد أن نحدد الواقعيات، ما هو الأمر ماذا الواقعي، سواء كان هذا الواقعي موجود في الأعيان الخارجية أو ليس موجودا في الأعيان الخارجية. هذا هو موضوع الفلسفة. إذن موضوع الفلسفة كما بيّن العلامة، وقد يخرج العلامة في بعض البحوث كما سوف يأتي عن هذا الإطار، لكن هذا هو الإطار الصحيح، أن موضوع الفلسفة هو الواقعية. عندما نقول موضوع الفلسفة الموجود ما هو موجود، يعني أصل الواقعية، سواء كان لهذه الواقعية عينية خارجية أو لم يكن لها عينية خارجية. يعني سواء كان العدم وأحكام العدم، لأن العدم ماذا وأحكامه؟ أمور واقعية. وسواء كانت قضايا لاحظوا الماهية، سوف يثبت العلامة أن الماهية اعتبارية والوجود هو الأصيل، لكن تبقى الماهية لها واقعية وليست لها واقعية. لها واقعية، الإنسان موجود، الحجر موجود، سواء اعتبره المعتبر أو لم يعتبر، لا علاقة له باعتبار المعتبر. فإذا للماهية واقعية وإن لم تكن هي الأصيلة، لكنها منتزعة من الواقع، مأخوذة من الواقع، ولها واقعية تتصف بالصدق والكذب وتطابق الواقع. ولذلك ماذا تكون ماذا داخلة في البحوث الفلسفية والبحث عنها، ليس ماذا ليس بحثا استطراديا. إذن القضايا الاعتبارية التي لها واقعية وراء اعتبار المعتبر، هذه بلا شك ماذا؟ هذه بلا شك داخلة في البحوث الفلسفية. على ماذا تفصيل ماذا موكول إلى محل إن شاء الله إذا صارت فرصة، لكن فرصة جدا متأخرة. في المرحلة الحادية عشر سوف يتعرض العلامة إلى أقسام الاعتبار، وهناك سوف نوضح إن شاء الله أي قسم خارج عن الفلسفة وأي قسم هو الذي داخل في البحوث الفلسفية. مفصلية في المرحلة الحادية عشر إن شاء الله. المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية، هذه المرحلة الأولى إخوان، عندما يقول المصنف في أحكام الوجود الكلية، يعني أحكام الوجود ومحمولات الوجود المساوية للوجود، مساوية للوجود، يعني هي تنطبق على كل موجود، ولذلك تسمى ماذا في أحكام الوجود الكلية، لا ترتبط ماذا بقسم من أقسام الوجود. إن شاء الله سوف يأتي في المراحل اللاحقة أن كثير من الأحكام التي سوف تأتي هي ترتبط بقسم من أقسام ماذا؟ من أقسام الوجود. فنأتي مثلا إلى الجوهر، نقسمه ماذا؟ إلى نفس وعقل إلى آخره من أقسام الجوهر. هذه تقسيماته وأحكامه هي أحكام ماذا؟ للجوهر، الجوهر الذي هو ماذا؟ قسم من أقسام الوجود. كذلك عندما نأتي نبين أحكام واجب الوجود، فحينئذ أحكام واجب الوجود، الواجب واجب الوجود بالذات قسم من أقسام ماذا؟ الموجود فنبين أحكامه. إذن المراحل اللاحقة التي سوف تبدأ من المرحلة الثانية، يعني عندما نقسم الوجود إلى وجود خارجي ووجود ذهني، ثم ماذا؟ الوجود الذهني نبين أحكامه، والوجود الخارجي نبين أحكامه. هذه أحكام لقسم من أقسام الوجود ولتقسيمات الوجود. في هذه المرحلة لا، نريد أن نبين المحمولات التي تساوي موضوع الفلسفة، تساوي الواقعية وتساوي الموجودية. لماذا تسمى كلية؟ لأن هذه المحمولات تنطبق على كل ما ينطبق عليه الموضوع. كل ما ينطبق عليه موضوع الفلسفة بحسب الواقع الخارجي، الواقعية تنطبق على كل ما له واقعية في الخارج، كذلك هذه المحمولات التي نريد أن نبحثها في هذه المرحلة تنطبق على جميع المصادر التي ينطبق عليها مفهوم الواقعية. هذه الخطوات التي سوف نبحثها إن شاء الله. بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى الفصل الأول، الفصل الأول هو ما يرتبط بأن الوجود مشترك معنوي. التفتوا إخوان، في البداية لابد أن نعرف بأن هذا الفصل ماذا يراد منه، ما هو المراد من كون مفهوم الوجود مشترك معنوي. هذا البحث نحن أخذناه ماذا في اللغة أيضا يبحث، وأخذنا في البلاغة هناك ماذا مشترك لفظي وهناك ماذا مشترك معنوي. فيقال بأن لفظ الإنسان مشترك معنوي بأي معنى؟ بمعنى أن هذا المفهوم ينطبق على جميع مصادره بماذا؟ بمعنى واحد، بمعنى واحد. يعني هذا اللفظ وهو لفظ إنسان وضع لمعنى واحد وينطبق معناه على جميع مصادقه ماذا؟ بمعنى واحد. يعني ما لم يتعدد الوضع. كم وضع عندنا؟ عندنا وضع واحد، وضع لفظ الإنسان لمعنى الإنسان، ثم هذا المعنى الذي وضع له اللفظ بوضع واحد ينطبق على جميع ماذا؟ على جميع مصادقه من دون تعدد في المفهوم والمعنى. ولكن هذا ما يسمى ماذا؟ بالمشترك المعنوي. بالمشترك المعنوي، لفظ واحد وضع لمعنى واحد ينطبق على جميع المصادر بمعنى واحد. المشترك اللفظي ما هو؟ هو أن تتعدد لدينا الأوضاع. يعني ماذا؟ هذا اللفظ الواحد يوضع بأوضاع متعددة لمعان متعددة، كلفظ العين، فإن لفظ العين لفظ واحد بأوضاع متعددة يوضع لمعان متعددة، كالعين النابعة والعين الدامعة والعين الجاسوس وغيرها. هذه المعاني المتعددة، اللفظ وضع لتلك المعاني المتعددة بأوضاع متعددة. هذا ما يسمى بالمشترك اللفظي والمشترك المعنوي في اللغة. في محل البحث لا نريد هذا، لا نريد تعدد الوضع ووحدة الوضع، لا علاقة لنا بالوضع. يعني لو كان البحث في وحدة الوضع أو تعدد الوضع لكان البحث من الأبحاث اللغوية الخارجة عن محل بحثنا، لأن الوضع، التفتوا إخوان، هذا اللي تطبيق لما ذكرناه قبل قليل، الوضع وضع اللفظ بإزاء المعنى هذا أمر اعتباري، اعتبر الواضع هذا اللفظ لهذا المعنى. ولولا اعتبار المعتبر، اعتبار المعتبر، هل توجد علاقة بين اللفظ والمعنى أو لا توجد؟ لا توجد علاقة بين اللفظ والمعنى. فالبحث بأن هذا اللفظ وضع بوضع واحد أو وضع بأوضاع متعددة هذا بحث لغوي مرتبط بأمر اعتباري متعلق باعتبار المعتبر، وهو خارج عن البحوث الفلسفية والبحث الفلسفي الذي يبحث عن الواقعيات. الواقعيات أي واقعيات؟ الواقعيات التي لا علاقة لها باعتبار المعتبر. إذن نحن لا نريد أن نبحث في الوضع كما يبحث اللغوي. إذن في ماذا نبحث عندما نقول أن الوجود هل هو مشترك معنوي أو ليس بمشترك معنوي؟ ماذا نريد؟ دعوا إخواني، لا علاقة لنا باللفظ ولا علاقة لنا بالوضع، وإنما لنا علاقة بالمفهوم. المفهوم، لاحظوا إخواني، مفهوم الوجود بلحاظ مصادقه، مفهوم الوجود بلحاظ مصادقه. هذا أي موضوع؟ هذا موضوع الفلسفة. موضوع الفلسفة هو مفهوم الوجود من حيث هو موجود في الخارج، من حيث أنه واقعي وله واقعية. هذا مفهوم الوجود. التفتوا إخواني، هل هذا مفهوم الوجود يحمل على مصادقه بمعنى واحد أو بمعاني متعددة؟ إذا قلنا بأن مفهوم الوجود يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، هذا يعني أن مفهوم الوجود مشترك المعنى بين جميع المصادق، مشترك معنى. وإذا قلنا بأن مفهوم الوجود يحمل على ما يحمل عليه وهي المصادق بمعاني مختلفة متباينة، فهذا يعني أن مفهوم الوجود مشترك المعنى أو ليس مشترك المعنى؟ ليس مشترك المعنى. إذن الشيء الذي تشترك به هذه الموجودات أي شيء؟ فقط لفظ الوجود. ولذلك ماذا نقول؟ مشترك لفظي. فعندما نقول الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود، الأرض موجودة، السماء موجودة، هذا الوجود عندما يحمل على هذه الماهيات وهذه الأمور الواقعية وهذه المصادر، هل هذا المفهوم يحمل بمعان مختلفة متباينة، بحيث الموجودية التي تحمل على الإنسان غير الموجودية التي تحمل على البقر وعلى الشجر وعلى السماء وعلى الأرض، أو أن هذا الوجود يحمل بمعنى واحد وبمفهوم واحد وحقيقة واحدة ومعنى واحد على جميع هذه المصادر؟ فتكون الموجودية التي تحمل على الإنسانية هي نفس الموجودية التي تحمل على البقرية والشجرية والسمائية والأرضية وغيرها من الأمور التي تحمل عليها الموجودية. إن قلنا بأنها تحمل بمعنى واحد، هذا يعني أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، يعني معنى واحد يحمل على الجميع. ماذا؟ يحمل على الجميع بمفهوم واحد بمعنى واحد. وإذا قلنا لا، بأنه إنما يحمل على كل ما يحمل على كل موضوع ويحمل على كل شيء بمعنى يخص ذلك الشيء، هذا يعني أن هذه الأمور لا تشترك إلا بلفظ الموجودية فقط، فقط لفظ الموجودية تشترك فقط بلفظ الموجودية، وأما المعاني لهذا الموجود فهي معاني مختلفة. واضح المراد؟ مثلا موجودية الإنسان موجودية خاصة هي الموجودية الإنسانية، وموجودية البقر موجودية خاصة هي موجودية البقرية، وموجودية البقرية غير موجودية ماذا؟ الإنسانية. حينئذ سوف يكون ماذا؟ الاشتراك فقط في اللفظ، فيكون هذا الوجود مشترك لفظي بين ماذا؟ بين الموجودات، وليس مشتركا معنويا. إذا لاحظوا إخوان، إن قلنا بأن مفهوم الوجود متعدد المعنى فهذا اشتراك لفظي، وإن قلنا بأن معناه واحد يحمل على الجميع فهذا الاشتراك المعنوي. فإذا الاشتراك المعنوي أو الاشتراك اللفظي يرجع إلى وحدة المعنى أو تعدد المعنى، لا علاقة له بالوضع، ولذلك لا علاقة له ماذا؟ بأي لغة من اللغة. يعني إن قلت الإنسان موجود يأتي فيه البحث الفلسفي وأنه مشترك معنوي أو ليس مشترك معنوي، أو قلت الإنسان ماذا بلفظ آخر كأن تقول الإنسان هست يعني موجود الفارسي، هذه هست أو موجود، على كل حال لا علاقة لها بوضع الواضح واعتبار المعتبر. بأي لغة كانت، هل هذه هست أو موجود اللي هو هذا المفهوم، تعطي مفهوم واحد وهو ماذا؟ وهو التحقق الموجودية، هل يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد أو بمعاني متعددة؟ مع تعدد المعنى اشتراك لفظي، مع وحدة المعنى اشتراك ماذا؟ اشتراك معنوي. ولا علاقة لنا بالألفاظ، ولا علاقة لنا ماذا؟ ولا بأي لفظ كان، ولا علاقة لنا ماذا؟ بالوضع وتعدد الوضع أو وحدة الوضع، وضع الوضع ما لنا علاقة به. إن علاقة فقط في هذه المفاهيم، هذا المفهوم يتعدد معناها أو لا يتعدد؟ إذن هذا هو ماذا؟ هذا هو البحث، هذا هو ماذا؟ محل النزاع، محل البحث، محل البحث هو ماذا؟ تعدد المفهوم أو وحدة المفهوم؟
يعني ليش
أطحن
هذا البحث بالمفهوم؟ موضوع
الفلسفة
هو الموجود المطلق
واقع الحقيقة. وصل، راح أجيب. النقطة اللاحقة هي هذه اللي أشار لها الآن، هي هذه النقطة، أن هذا البحث بعد أن اتضح ما هو محل البحث، هل هو من البحوث الفلسفية، هل هو من المسائل الفلسفية أو ليس من المسائل الفلسفية؟ شو اتضح عندنا بالمقدمة؟ لكي تكون المسألة من المسائل الفلسفية لا بد أن تدل على ثبوت شيء لشيء، يعني على ثبوت محمول لموضوع الفلسفة بنحو كان الناقصة وبنحو ماذا؟ هل المركبة، يعني ثبوت شيء بشيء. إذن لا بد أن نرى ما هو الموضوع وما هو المحمول لنرى بأن هذه مسألة فلسفية أو أنها ليست من المسائل الفلسفية وإنما هي من المبادئ التصورية أو التصديقية. لاحظوا إخواني، موضوع الفلسفة هو الموجود من حيث هو موجود، ونحن نبحث في أي شيء؟ نبحث في قضايا فلسفية، والقضايا الفلسفية متكونة من موضوع ومحمول، والموضوع والمحمول هذا بحث بحسب الواقع أو بحسب الذهن. عندما نشكل موضوع ومحمول وقضية ونسبة بينهما، هذا في الخارج أو في الذهن؟ في الذهن، لكي يحكي عن ماذا؟ عن الخارج. إذن موضوع الفلسفة هو مفهوم الوجود من حيث انطباقه على الخارج، مفهوم الوجود من حيث انطباقه على الخارج، يعني تصور مفهوم الوجود بما هو حاكم عن الخارج، هذا موضوع الفلسفة. موضوع الفلسفة هو مفهوم الوجود الذي يقع، مفهوم الوجود من حيث هو موجود، الذي يقع موضوع في القضية ويكون حاكي عن الواقع الخارجي، ويكون حاكي عن الواقع الخارجي، بخلاف بعض المفاهيم المنطقية فإنها موجودة في الذهن لكنها تحكي عن الخارج أو لا تحكي عن الخارج. لا تحكي عن الخارج العيني، مثلا كأن تقول بأن الكلي ماذا؟ الكلي نوع. مثلا كلاهما من المفاهيم المنطقية التي لا علاقة لها ماذا؟ بالخارج، وإنما مفهوم يتصف بمفهوم آخر، يعني مفهوم الكلي يتصف ماذا؟ بمفهوم آخر، والنوعية، والنوعية والكلية كلاهما مفاهيم لا علاقة لها بالواقع الخارجي. إذن نحن نبحث، موضوع الفلسفة هو مفهوم الوجود من حيث هو موجود بلحاظ انطباقه على الخارج، هذا هو الموضوع. ما هو المحمول؟ المحمول هو حكم يثبت لهذا المفهوم بلحاظ انطباقه ماذا؟ على الخارج. الآن ما هو الموضوع لدينا؟ مفهوم الوجود مشترك معنوي. الاشتراك المعنوي هو حكم المفهوم من حيث هو مفهوم، لو هو حكم المفهوم بلحاظ انطباقه على الخارج، بلحاظ انطباقه على الخارج، فإن مفهوم الوجود إذا أخذ بلحاظ انطباقه على الإنسان والبقر والحجر والشجر نقول هو ماذا؟ هو مشترك معنوي ينطبق على مصادقه الخارجية بمعان متعددة وبمعنى واحد، بمعنى واحد. فإذا الاشتراك المعنوي هو حكم مفهوم الوجود بلحاظ الواقع الخارجي، فهو ثبوت شيء، الاشتراك المعنوي لشيء هو الوجود بلحاظ انطباقه على ماذا؟ على الخارج، فتكون من المسائل الفلسفية. ولذلك نحن كثير من الأبحاث التي سوف تأتي نبحث عن المفهوم، لكن المفهوم بما هو هو أو بلحاظ الواقع الخارجي، وهذا هو شأن إخوان المفاهيم الفلسفية. نحن نبحث في المفاهيم الفلسفية، نبحث في العلة وأحكام مفهوم العلة، لكن مفهوم العلة من حيث هو مفهوم أو بلحاظ انطباقه على الخارج، بلحاظ انطباقه على الخارج. بس تعلم صوتك بشكل آخر.
بالنسبة للحيثية المفترض التعريف لا تنسجم مع هذا التفسير، يعني وهكذا يعبر. البحث في الفلسفة وموضوع الفلسفة هو الموجود من حيث هو موضوع حتى تحمل عليه المحمولات.
من حيث هو موضوع، إذا أخذت الموضوعية تحيزية تقليدية هذا بعد ينطبق على الخارج أو ما ينطبق. إذا أخذت موضوع الفلسفة من حيث هو موضوع وجعلت الموضوعية وأنه موضوع حيثية تقليدية له، فاللي موجود في الخارج موضوع وليس بموضوع خارج ولا يتصف بالموضوعية، فينطبق على الخارج أو لا ينطبق. إذا قيدت كحيثية تقليدية بكونه موضوع يكون من مفاهيم المنطقية التي لا تنطبق على الواقع الخارج. نحن نريد إخواني، نريد المفهوم بما هو منطبق ماذا؟ على الخارج بما هو منطبق. ولذلك كل المفاهيم الفلسفية هي كذا، كل المفاهيم الفلسفية. ونحن نعتقد بأنه المفاهيم الفلسفية وكذلك المفاهيم الماهوية هي ماذا؟ هي من موضوع الفلسفة، لأن المفاهيم الماهوية كمفهوم الكيف والكم موجودة أو ليس بموجود؟ موجود، فهو وإن كان من المفاهيم الماهوية لكنه لأنه تنطبق عليه الموجودية ويكون مندرج تحت الموجودية فيندرج تحت موضوع الفلسفة ولا يندرج؟ يندرج تحت موضوع الفلسفة. لكن هذا المفهوم يندرج بلحاظ هو مفهوم أو بلحاظ حكايته عن الخارج، حكايته عن الخارج. حينئذ ماذا؟ حينئذ الاشتراك المعنوي هو حكم المفهوم بلحاظ انطباقه على الخارج لا من حيث هو هو. نعم، لو كان الاشتراك المعنوي هو حكم المفهوم من حيث هو هو بغض النظر عن انطباقه على الخارج، هذا يكون خارج عن محل البحث. هذا ماذا يكون حينئذ؟ خارج عن محل البحث. جيد. طبعا صاحب التعليق على النهاية الشيخ مصباح اليزدي أوضح المسألة بشكل، هو ما بين هذا الشيء لكن بشكل يكون هذا الفصل الأول، انتبهوا إخواني، يكون هذا الفصل الأول من المبادئ التصورية لعلم الفلسفة، يكون من المبادئ التصورية. لماذا؟ لأنه يقول إنما نبحث هذا البحث لنحدد بأن موضوع الفلسفة واحد أو متعدد. هل أن موضوع الفلسفة واحد أو أن موضوع الفلسفة متعدد؟ يقول إن قلنا بالاشتراك اللفظي فهذا يعني أن مفهوم الوجود واحد أو متعدد؟
متعدد.
وإن قلنا بالاشتراك المعنوي فمفهوم الوجود ماذا يكون؟ فموضوع الفلسفة ماذا يكون؟ يكون واحد. هذا البحث بهذا الشكل يكون ماذا؟ يكون من مبادئ الفلسفة، لأنه يرتبط بثبوت شيء لشيء أو يرتبط بتصور الشيء. تصور الشيء يعني هذا الشيء الذي أتصوره هل هو واحد؟ هل أن الموضوع واحد أو أنها موضوعات ماذا؟ كثيرة. فكون موضوع العلم واحد أو كون موضوع العلم كثير، هذه حينئذ تكون من ماذا؟ من مبادئ علم الفلسفة، وليست ماذا؟ وليست من صلب علم الفلسفة. هذا هو اللي ذكره، وإلا لم يطرح هذا البحث لأجل هذه القضايا، طرح هذا البحث فقط لبيان الاشتراك المعنوي. الآن له فوائد كثيرة الاشتراك المعنوي. لاحظوا إخوان، إحنا إذا دائما نبحث عن الفائدة الثانوية هذا مو شأن الفيلسوف. الفيلسوف يبحث عن ماذا؟ الفائدة الأولية. ما هي الفائدة الأولية؟ أصل الواقعية، كون مفهوم الوجود بلحاظ المصداق الخارجي مشترك معنوي. هذه واقعية أو ليست واقعية؟ واقعية. لكن هذه الواقعية المطلوبة بذاتها لها فوائد ثانوية وليست لها فوائد ثانوية؟ لها فوائد ثانوية. من فوائدها الثانوية أننا سوف نعتمد عليها لإثبات أصالة الوجود. من فوائدها الثانوية سوف نعتمد على هذا الفصل لإثبات ماذا؟ لإثبات التشكيك في الوجود. ولذلك صدر المتألهين في الأسفار تحت فصل واحد ذكر مسألة الاشتراك المعنوي، ثم بعد ذلك التشكيك ماذا؟ في الوجود، وجعل التشكيك في الوجود مترتب على الاشتراك المعنوي. هذه فوائد ثانوية تترتب، وهذا بين المصنف بين بأن هناك فوائد تترتب على ماذا؟ على المسائل الفلسفية، لكن الفائدة الأساسية هي معرفة الواقعية. والآن نحن عرفنا بأن واقع مفهوم الوجود بلحاظ الواقع الخارجي أن واقعيته ما هي؟ أنه مشترك معنوي كما سوف نبين. الآن صعدنا فقط محرر محل النزاع، أنه مشترك معنوي وليس مشترك ماذا لفظي. نعم من فوائده التي تترتب عليه حينئذ سوف نجزم بأن موضوع الفلسفة واحدة أو متعددة. واحد، هذا سوف يؤيد وحدة موضوع الفلسفة، وإلا نحن قبل الاشتراك المعنوي أثبتنا وحدة الموضوع أو لم نثبت؟ وأثبتنا وحدة الموضوع. ما هو الموضوع؟ الموجود من حيث أنه موجود، الواقعية من حيث أنها واقعية. هذه أصل الواقعية هي موضوع الفلسفة بغض النظر عن الاشتراك المعنوي أو الاشتراك اللفظي. جيد، إذا اتضح هذا الأمر حينئذ ينتقل المصنف للاستدلال ماذا؟ للاستدلال على الاشتراك المعنوي على حساب الاشتراك اللفظي. يعني نحن نؤمن بأن مفهوم الوجود مشترك معنوي، يعني ليس لمفهوم الوجود إلا معنى واحد، وهذا المعنى الواحد يحمل على سائر المصادق الأخرى ماذا؟ مع وحدة المعنى ووحدة المفهوم، ولا يوجد اشتراك لفظي. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول المصنف الدليل على ذلك ظاهر، هذا من الأمور الظاهرة الوجدانية التي نشعر بها بالوجدان عند ماذا؟ عند استعمال هذا عند استعمال مفهوم الوجود ماذا؟ باستعمالاته المتنوعة. يعني عندما نقول يقول بالوجدان، أنت راجع وجدانكم، القضية وجدانية، والقضايا الوجدانية بتعبير بعض الأساتذة يقول لا أم لها ولا أب، لا أب لها ولا أم، قضية وجدانية. أنا أقول وجدان يحكم بكذا، أنت تقول وجدان يحكم بكذا. إذا أنا أحتاج عليك تقول لي أنت ما عندك وجدان، إذا أنت تحتاج عليك لك أنت ما عندك وجدان. بعد ما فيها، هي قضايا وجدانية. الإنسان ماذا مع وجدانيات؟ يقول عندما ترجع وتستعمل أنت وجدان، إذا عندك وجدان يقول تستعمل. الماهية الإنسان موجود، الشجر موجود، الحجر موجود، الكتاب موجود، هذا جاي يتعدد عندك معنى المحمول أو هو معنى واحد ماذا؟ والموضوع يتغير. يقول بوجدانك، إذا يتعدد المحمول علام يقول وجدان معنى، إذا تقول لا المحمول واحد الموضوع هو جاي يتغير، أنت تخلي مكانه إنسان، حجر، سماء، أرض، حينئذ عندك وجدان. هذا أمر ظاهر
وقت
الوجدانيات من البديهيات، بلا شك الوجدانيات من البديهيات، سخل أبين بعد أكثر. صد يقول وعلى حق صدر المتألهين عندما قال بأن كون المفهوم الوجود مشترك معنوي ليس له إلا معنى واحد يحمل على جميع المصادق بهذا المعنى، يقول هذه من الأمور البديهية القريبة من الأوليات، من الأمور البديهية القريبة من الأوليات. أولا الأوليات شنو خصوصيتها إخواني؟ الأوليات هي التي يكفي إدراك نفس القضية الأولية للحكم بها بمجرد أن تتصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، تحكم ماذا؟ تحكم بثبوت المحمول للموضوع، ولا تحتاج إلى أي شيء خارج عن القضية الأولية. عندما تقول الكل أكبر من الجزء من جزئه، بمجرد أن تتصور الكل وتتصور تتصور ماذا؟ جزءه والنسبة بينهما، تحكم بأن الكل أكبر من جزئه، تحكم بأن الكل أكبر من جزئه، ولا تحتاج أن ترجع لأي شيء غير هذه القضية، أي شيء آخر لا تحتاج. هذه قضية الأوليات. طبعا إخواني الأوليات بعضها أصلا لا يمكن إقامة الدليل عليها، وبعضها يمكن إقامة الدليل، لكن تحتاج أو لا تحتاج؟ لا تحتاج، لا تحتاج إلى إقامة ماذا؟ ولذلك قالوا بأنها لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها، وكل دليل يقام عليها هذا ليس دليل وإنما هو تنبيه، فقط تريد أن تنبه لك بأن هذا من الأمور البديهية. ارتفعوا إخواني، بخلاف سائر البديهيات، فإن سائر البديهيات تحتاج إلى أمر آخر وراء نفس القضية المدركة. فعندما تأتي مثلا إلى الحسيات من المشاهدات، أن تعلمون أن المشاهدات إما أن تكون حسية وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن تكون بالحس الظاهر وإما أن تكون بالحس الباطن. إذا كانت بالحس الظاهر تسمى بالحسيات، وإذا كانت بالحس الباطن ماذا تسمى؟ تسمى بالوجدانيات. لاحظوا، إذن بالحسيات نحتاج ماذا؟ إلى الحس الظاهر،
في المشاهدات بالحس الباطن ماذا نحتاج؟ نحتاج للحس الباطن. يعني ماذا لولا وجود الحس الباطن لا تدرك ماذا؟ ثبوت الجوع، أن الجوع ثابت، أن الغضب موجود، هذه ثبوت الغضب والجوع وغيرها والحب والبغض، هذه أمور وجدانية، لكن لا يكفي للحكم بوجود ماذا؟ بوجود الجوع أو الغضب ماذا؟ نفس تصور الموضوع والمحمول والنسبة للحكم بهما، بل تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى الحس الباطن. إذا لاحظوا، الوجدانيات تحتاج إلى الحس الباطن، والحسيات تحتاج إلى الحس الظاهر، الفطريات تحتاج إلى قياسات ماذا؟ قياسات، لكن قياساتها معها، ولذلك قالوا الفطريات هي ماذا؟ أمور بديهية، قياساتها ماذا؟ معها. يعني أنت بمجرد أن تتصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما يأتي القياس معها فيثبتها. يعني أنت ما تحتاج إلى كسب ونظر لماذا لتحصيل القياس، لكن تحتاج إلى قياس، قياسها يحتاج إلى كسب ونظر، أو هو معها، هو معها، لكن لا يكفي الموضوع والمحمول والنسبة، بل تحتاج إلى قياساتها التي هي معها. إذن حسيات تحتاج إلى الحس الظاهر، وجدانيات تحتاج إلى الحس الباطن، فطريات تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الفطريات قياساتها معها إلى آخرها. إذن هي وراء القضية المدركة نحتاج إلى شيء ماذا؟ إلى شيء آخر. قالوا تفرقوا عنه، قالوا أقرب البديهيات غير الأولية إلى البديهيات الأولية هي الوجدانيات. الوجدانيات من البديهيات، والأوليات من البديهيات. الأوليات بديهيات لا تحتاج إلى شيء وراء القضية المدركة، الوجدانيات تحتاج إلى شيء وراء القضية المدركة، لكن ما هو الذي تحتاجه؟ الحس الباطن. قالوا بأن الوجدانيات، لاحظوا إخوان، الوجدانيات هي الأقرب، لأن احتياجها إلى الحس الباطن ماذا؟ احتياجها إلى الحس الباطن قريب جدا، ولا يحتاج ماذا؟ إلى مزيد تكلف، بخلاف الحسيات، فإن الحسيات كثير ما يقع فيها الخطأ، وكثير ما يقع فيها الاشتباه، وهي أمور ماذا؟ خارجة الحس ماذا؟ بعيد. الحس الباطن أقرب إلى إدراك الإنسان من الحس ماذا؟ من الحس الظاهر. فقالوا والتي قياساتها معها تحتاج إلى قياس، لكن قياسها معها. أما بخلاف الوجدانيات لا تحتاج إلا إلى ذلك الوجدان وإلى ذلك الحس الباطن، وهو موجود عند الإنسان دائما ومتوفر ماذا؟ ومتوفر دائما. قالوا أقرب البديهيات إلى الأوليات في عدم احتياجها إلا إلى الحس الباطن هي ماذا؟ هي الوجدانيات. ومن هنا قال صدر المتألهين بأن كون الوجود مشترك معنوي من البديهيات القريبة ماذا؟ من الأوليات، يعني من الوجدانيات. ومن هنا العلامة الطباطبائي قال هذا أمر ظاهر، يعني ظاهر بالرجوع إلى الاستعمالات. هو الوجدان، ما هو الوجدان؟ بمجرد أن ترجع إليه تجده، هذا الوجدان. والوجدان يعني من ماذا؟ من وجد الشيء. أنت بمجرد أن ترجع إلى حسك الباطن تجده، بمجرد أن تأخذ هذه الاستعمالات تجد ماذا؟ تجد أن المفهوم الوجود يحمل على يحمل على مصادقه بمعنى واحد. هذا أمر ظاهر، هذا أمر بديهي لا إشكال فيه. فانطبق هذا. قال المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية، قلنا أحكام الوجود الكلية يعني المساوية لموضوع الفلسفة، وفيها خمسة فصول. الفصل الأول هذا بين معقوفتين، هذا ليس العنوان الذي أضافه العلامة الطباطبائي، العنوان الذي أضافه العلامة الطباطبائي الوجود بمفهومه مشترك معنوي، هذا موضوع الفصل. الوجود بمفهومه مشترك معنوي، اتفقوا إخوان، هذا بها نقطة. ليش قدم الوجود؟ قدم الوجود ليبين بأن موضوع هذا الفصل ما هو؟ هو الوجود اللي هو منه؟ اللي هو موضوع الفلسفة، بخلاف ما لو قلنا ماذا؟ بخلاف ما لو قلنا مفهوم الوجود مشترك معنوي. إذا قدمت كلمة المفهوم على الوجود قد يوحي بأن هذا البحث ليس في الوجود من حيث هو وجود، وإنما هذا بحث في المفهوم، والبحث في المفاهيم خارج عن محل بحثنا. كما ماذا بعض الأخوة التفت إلى هذه النقطة. لا، المصنف يريد أن يقول البحث في الوجود بمفهومه الحاكي عن الخارج مشترك معنوي. إذن موضوعنا ما هو؟ موضوعنا هو نفس الوجود الذي هو موضوع الفلسفة. هذه نقطة تقديم كلمة المفهوم على الوجود. الوجود بمفهومه مشترك معنوي يحمل على ما يحمل عليه من المصادق بمعنى واحد لا تتعدد المعاني. ما هو الدليل؟ وهو ظاهر بالرجوع إلى الذهن. عندما ترجع إلى الذهن تجد أن هذا الأمر ماذا؟ هذا الأمر ظاهر. طبعا واحدة من ماذا؟ واحدة من مسائل الحس الباطن هو الذهن. قد ترجع إلى الذهن، وقد ترجع ماذا إلى قوة من قوى النفس. هذه قوى النفس الداخلية التي هي موجودة للنفس، هذه القوى هي التي أنت تدرك من خلالها الوجدانية. لأي قوة؟ مثلا القوة الغريزية، غير الغريزية أو القوة الفطرية. طبعا الفطرية ليست الفطرة الفطريات التي قياساتها معها، لأنه الفطرة قد تطلق بعض الأمور الفطرية ويراد منها ماذا؟ الوجدانية. كثير من الاستعمالات عند المتكلمين يقولون هذا فطرة، فطرة الله. هذه الفطرة الإلهية هذه واقعا عندما ترجع إلى المنطق لا تدرجها في الفطريات، وإنما تدرج ماذا؟ تدرج في الوجدانيات، تدرج في الوجدانيات. فكثير من قوى النفس هي التي ماذا؟ قوى النفس الداخلية، ولذلك تسمى بالحس الباطن، مرتبط بقوى النفس. هذه قوى النفس هي التي ماذا؟ هي التي تدرك المسائل الوجدانية من جوع وحب وبغض وعطش ومنها هذا الأمر وهو أنه مشترك معنوي. إلى الذهن حينما نحمل مفهوم الوجود على أشياء أو ننفي مفهوم الوجود عن أشياء، كقولنا الإنسان موجود والنبات موجود والشمس موجودة واجتماع، هذا السلب الآن، واجتماع النقيضين ليس بموجود واجتماع الضدين ليس بموجود. هذا المحمول هنا الذي تارة نحمله على المصادق وأخرى نسلبه، هذا معنى واحد أو متعدد؟ يقول نحن نرى بأنه معنى واحد. وقد أجاد صدر المتألمين قدس سره حيث قال إن مفهوم الوجود، إن كون مفهوم الوجود مشتركا بين الماهيات قريب من الأوليات. هذا قريب ماذا؟ من الأوليات. واضح؟ بحسب البحث، إذا ترجعون إلى بحث صدر المتألمين في هذه النقطة، يريد من الماهيات هنا الماهيات معنى الأخرى، يعني الماهيات ماذا؟ نبات، حجر، شجر، إنسان وغيره، ولا يريد الماهيات معنى الآن. جيد، إذن الوجود مشترك معنوي. فمن سخيف القول، الآن عندنا قولين آخرين. القول الأول يقول بأنه مشترك لفظي بين جميع ماذا؟ بين جميع الموجودات. فعندما يحمل الموجود على الإنسان فموجودية الإنسان غير موجودية النبات، وموجودية الإنسان، لاحظوا إخوان، هي إنسانيته، ومن موجودية النبات هي نباتيته. ومن هنا قالوا الموجود والوجود عندما يحمل على ماهية من الماهيات يراد منه نفس الماهية المذكورة في الموضوع. فعندما نقول الإنسان موجود يعني ماذا؟ يعني الإنسان إنسان. وعندما نقول النبات موجود يعني النبات ماذا؟ نبات. فإذن الموجودية يراد منها معنى هو عين معنى ماذا؟ الموضوع المذكور في المسألة والقضية. فإذن الموجود الذي يحمل على الإنسان إنسان، والموجود الذي يحمل على النبات نبات، وهكذا. وكما تعلمون أن الموضوعات مختلفة في المعنى أو ليست مختلفة؟ مختلفة. النبات غير الشجر، الشجر غير الحجر، وهكذا. فالمحمول الذي هو عين الموضوع سوف يكون مختلف المعنى أو لا يكون مختلف المعنى؟ يكون مختلف المعنى، وهذا ما يسمى بالاشتراك ماذا؟ اللفظي، يعني لا يشترك إلا باللفظ، وإلا معنى الموجود المحمول على الإنسان معنى آخر غير الموجود المحمول على الشجر والحجر وغيرها. لاحظوا، فمن سخيف القول، سخيف بعد واضح نحسبه، فمن سخيف القول ما قال بعضهم إن الوجود مشترك لفظي، لاحظوا، وهو أي الوجود قصدنا من الوجود هو الموجودية والواقعية، وهو في كل ماهية، وهذا دليل على أنه المقصود هي الماهية بالمعنى الأخص، الماهية بالمعنى الأعم، ويجي إن شاء الله نبين ما هو المراد من الماهية بالمعنى الأعم والماهية بالمعنى الأخص. وهو في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية. فالموجود الذي يحمل على الإنسان هو ماذا؟ هو الإنسانية. والموجود الذي يحمل على الشجر هو الشجرية، وهكذا. ويرده لزوم سقوط الفائدة في الهليات البسيطة. لاحظوا إخوان، ما بيها شيء. الهليات البسيطة هي ماذا؟ هي التي تعبر عن ثبوت الشيء، تعبر عن ثبوت الشيء. ما هي فائدتها؟ فائدتها العلم بثبوت الشيء. فعندما أقول لك الإنسان موجود، ما هي فائدة الإنسان موجود؟ أنك تعلم بثبوت الإنسان. الشجر موجود، تعلم بثبوت الإنسان. ومن هنا قالوا بأن فائدة الهليات البسيطة هي العلم بثبوت الشيء قبل حمل الموجود على الإنسان. أنت لا تعلم بثبوت الشيء، بثبوت الإنسان. عندما تحمل الموجود على الإنسان فتقول الإنسان موجود، سوف تعلم بثبوت ماذا؟ الشيء، وبثبوت الإنسان في الخارج. فائدة الهليات البسيطة هي العلم بثبوت الشيء. طب جيد، إذا قلنا بأن مفهوم الوجود مشترك لفظي، وهو في المحمول عين المعنى المراد من الموضوع، حينئذ عندما أقول الإنسان موجود ما هو معناه؟ يعني الإنسان إنسان، فالإنسان إنسان، وحمل الشيء على نفسه يفيد العلم بثبوت الشيء أو لا يفيد؟ لا يفيد، لأن الشيء يحمل على نفسه، كان موجود في الخارج أو لم يكن، العنقاء عنقاء، كانت موجودة أو لم تكن، واضح؟ شريك الباري شريك الباري، كان موجود في الخارج أو لم يكن ماذا؟ موجود في الخارج. فإذا حمل الشيء على نفسه لا يفيد ثبوت الشيء. فلو قلنا بأن مفهوم الوجود مشترك معنوي وهو من حمل الشيء على نفسه، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يعطينا فائدة ثبوت الشيء. فإذا الهليات البسيطة التي يقع المحمول، يقع الوجود محمولا فيها، هذه حينئذ سوف تكون فيها فائدة ثبوت الشيء أو لا تكون؟ لا تكون فيها فائدة ثبوت الشيء، فتسقط الهليات البسيطة عن فائدتها في ماذا؟ في العلم والإدراك بثبوت الشيء. لاحظوا العبارة أخوان، ما بيها شيء، حتى ننهي هذا الفصل. ويرده لزوم سقوط الفائدة في الهليات البسيطة مطلقا، كل الهليات البسيطة، سواء كان موضوعها هو واجب الوجود، ممكن الوجود، شجر، حجر، كل الهليات البسيطة حينئذ ماذا؟ لا تفيد ثبوت الشيء. كقولنا الواجب موجود والممكن موجود والجوهر موجود والعرض موجود، هذا معناه الواجب واجب والممكن ممكن والجوهر جوهر والعرض عرض. فهذا ماذا؟ أفاد ماذا؟ ثبوت الشيء لنفسه، ولم يفد ماذا؟ ثبوت الشيء في الخارج، الذي هو ماذا؟ مفاد وفائدة الهليات البسيطة. على أن من الجائز أن يتردد بين وجود الشيء وعدمه، والحمد لله رب العالمين.